أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نكمل الكلام في نوع المعضل، وتوقفنا عند فروع، أحدها الإسناد والمعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والسامعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: فروع. قال الإمام النووي: أحدها الإسناد المعنى، وهو فلان عن فلان. قيل إنه مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل، بشرط ألا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف. منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم بن الحجاج ادعى الإجماع فيه. ومنهم من شرط اللقاء وحده، وقول البخاري وابن المديني والمحققين. ومنهم من شرط طول الصحبة، ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه. وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان عن فلان، فمراد أنه رواه عنه بالإجازة. قال السيوطي رحمه الله: فروع. أحدها الإسناد المعنعن، وهو قول الراوي فلان عن فلان بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع. قيل إنه مرسل حتى يتبين اتصاله، وصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل. قال ابن الصلاح: ولذلك أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم، وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل عليه، وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث عليه. قال العراقي: بل صرح بالدعائي في مقدمة التمهيد، بشرط ألا يكون المعنعن بكسر العين مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن من روى عنه بلفظ عن، فحينئذ يحكم بالاتصال إلا إن تبين خلاف ذلك. وفي اشتراط ثبوت اللقاء وعدم الاكتفاء بإمكانه، وطول الصحبة وعدم الاكتفاء بثبوت اللقاء ومعرفته بالرواية عنه، وعدم الاكتفاء بالصحبة خلاف. منهم من لم يشترط شيئا من ذلك واكتفى بإمكان اللقاء وعبر عنه بالمعاصرة، وهو مذهب مسلم بن الحجاج ادعى الإجماع فيه في خطبة صحيح، وقال إن اشتراط ثبوت اللقاء قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. قال ابن الصلاح: وفيما قاله مسلم نظر. قال: ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم، فما ذكروا عن مشايخهم قائلين فيه ذكره فلان أو قال فلان، فليس له حكم الاتصال ما لم يكن من شيخي إجازة.
نعم. الآن هذه المسألة مسألة هامة جدا، وهي قضية الخبر المعنعن، وبخاصة في قضية شرط الإمام مسلم في صحيحه وشرط أبي عبد الله البخاري عليهما رحمة الله. يقرر الإمام هنا أن الإسناد المعنعن يقصد به فلان عن فلان، يعني أول مبحث من مباحث الخبر المعنعن صورته هو أن يروي فلان بصيغة عن، لا نقول صيغة أن أو نحو ذلك من هذه الصيغ، وإنما هي العنعنة. والعنعنة هذه قد يفهم منها تلبيسا أنه لم يسمع من فلان كما يفعله أهل التدليس. فلما كانت هذه الصيغة صيغة مشكلة بمثل هذه الصورة، تكلم العلماء في اتصالها من غير مدلس. يعني كلامها هنا لا نقول أنه في المدلسين، المدلس في قضية العنعنة يأتي بحثه، لكن في قضية غير المدلس من لم يشتهر بالتدليس ثم روى بهذه الصيغة المحتملة وهي صيغة عن، ما الذي جعله يحيد عن سمعت وأخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني ونحو ذلك من الصيغ الظاهرة التي يثبت بها السماع؟ هذه مسألة عدم تصريحه بهذه الصيغ الصريحة، عدم تصريحه بهذه الصيغ وتعبيره بعن جعلت العلماء في موضع ريبة من غير المدلس. كل هذا لماذا أعرض عن سمعت وحدثنا وأخبرنا لعن؟ طيب أعرض عنها لسبب، لابد أن يكون سمى سبب في هذه العنعنة، ولهذا اختلف العلماء في قبولها، هل تقبل أم لا تقبل أم يشترط بعض القيود. الصحيح الذي عليه العمل يقول أنها متصلة، يعني فلان عن فلان من غير مدلس أنها متصل، هكذا قيل. قال ابن الصلاح ولذلك أودعه أصحاب الصحيحين في صحيحيهما. هنا الكلام مطلق, كلام إيه؟ كلام مطلق, لأن لما البخاري لما مسلم نفسه وضع العنعنة الأحاديث اللي هي بصيغة العنعنة في صحيحه اشترط لها شروط, صحيح أم لا؟ اشترط إمكان الإيه؟ إمكان اللقي, اشترط أن يكون المعنعن هذا ليس بمدلس. فأول الكلام ظاهره القبول المطلق, أول الكلام ظاهره القبول المطلق. طيب عشان بس ندقق في الكلام, أحدها الإسناد المعنعن هو فلان عن فلان, قيل أنه مرسل, شوف, والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل. وبعد كده السيوط يأتي بكلام ابن الصلاح في هذا المحل. هذا الكلام تحت هذه الفقرة أرى أنه غير مناسب, يعني أن يأتي السيوطي بكلام ابن الصلاح تحت هذه الفقرة من كلام الإمام النووي أراه غير مناسب. ليه؟ للعلة اللي أنا ذكرتها لك الآن. لأن هو بيقول لك عند الجمهور, جمهور أصحاب الحديث, الحديث المعنى عن ماله مقبول ولا مردود؟ مقبول. ليه مقبول؟ راح جاب كلام ابن الصلاح عشان أصحاب الصحيح الصحيحين أخرجوا الحديث الايه المعنعن. ثم بعد ذلك يأتي يقولك أما مسلم فاشترك كذا وأما بخير اشترك كذا, بهذا تعليل في غير محله أم لا؟ ظاهرة لكم دي ولا فيها مشكلة؟ ظاهرة. يبقى قال ابن الصلاح وذلك أودعه المشترط للصحيح في تصانيف ودع أبو عمرو إلى آخره. هذه الكلمة لا تصلح تعليلا لقبول الحديث المعنعن على الصحيح. قال العراقي بل صرح بالدعاء إلى آخره. يعني مش دي القضية عندنا, كلام أبو عمرو الداني أو ابن عبد البر, لأن برضو كلام ابن عبد البر في التمهيد إذا عدت إليه تجد فيها تفصيلة, مش قبل مطلق كده برضو. كويس. قال بشرط ألا يكون المعنعن بالكسر مدلس, هذا الشرط الأول, هذا الشرط الأول عند الجميع, وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. طيب إيه صورة اللقاء عشان تبقى برضو متصور هذه المسألة؟ عندنا خبر بصيغة العنعنة عن شيخ فلان عن فلان, النظر هنا لرواية واحدة أم للمروي بالجملة؟ النظر أحسن, النظر هنا للمروي بالجملة. يبقى احنا لا ننظر إلى حديث حديث, يعني لا ننظر إلى هذا الحديث هل سمعه أو صرح بالسماع منه في إحدى الروايات أم لا. مش ده مبحثنا ولا ده المبحث؟ مش ده مبحثنا. احنا مبحثنا ان صاحبنا هذا روى 50 حديث, في حديث من الاحاديث قال سمعت الشيخ او حدثني او قال بينما نحن جلوس فقال الشيخ كذا, المهم ثبت لقاء. كويس. دي صورة, هذه الصورة اللي بيقبلها مين؟ بيقبلها البخاري فيما نسب اليه. وهذه الصورة اللي انكرها مين؟ اللي انكرها مسلم وقال هذا لا يشترط, بل إذا كان ثم إمكانية للقاء من غير مدلس ينفع, خلاص الحديث مقبول ما فيش أي إشكال. وهذه المسألة من المسائل اللي مش هنقول فيها إشكالية في التعليل أو فيها إشكالية في التصور أو فيها إشكالية في كذا وكذا, إنما الإشكالية الكبرى فيها في نسبة المذاهب. هذا المبحث إشكاليته الكبرى نسبة المذاهب سواء لمسلم أو للبخاري أو نحو ذلك. وقضية اللي أنت تجزم بشيء هنا, هذا بينك وبينه يعني مسافة كبيرة جدا حتى يعني تستطيع أن تجزم جزما تاما. ومن العجيب في هذا الباب أن أغلب من صنف تجد عنده من الجزم وعدم إمكانية قبول قول المخالف واستبعاده بطريقة قد لا يعني تجد المسألة تحتمل كل هذا. المسألة في تحريرها قد تحرر المسألة بطريقة معينة وترجح شيء معين وتجد بابا لإيه؟ للمخالف. أما من العجيب أيضا في هذه المسألة والتصانيف فيها أن الكل يجزم جزما تاما لا نقاش للمخالف, يعني يغلق الباب خلاص هو ده المقصود, ولا يوجد إيه؟ ولا يوجد قول ثاني. وأيضا نسبة المذاهب، تنظر في التصنيف الأول تجد نسبة للمذاهب، تنظر في الثاني تجد نسبة أخرى، فقد تجد المذهب الأول لمسلم ده الدعية أنه مذهب البخاري وأن ده إجماع ومفيش خلاف في المسألة أصلا، وتنظر عند قوم يحكي الخلاف. تعال نشوف الإمام النووي هنا حررها إزاي والجمهور فهم إزاي. الجمهور فهم على الآتي، إن يقول بشرط ألا يكون المعنعن مدلس، وبشرط إمكان لقاء بعضهم لبعض، ده يكاد يكون اتفاق بين العلماء على أن ده مذهب مسلم، يكاد يكون إيه اتفاق من مين؟ من أول ابن الصلاح لغاية لما توصل للحافظ ابن حجر، من أول ابن الصلاح وحضرتك طالع كده لغاية الحافظ ابن حجر ومن بعده، وكمان اللي كتب على بقى عن النخبة والحواش وكده، كل يقول لك مذهب مسلم ها يقبل العنعنة من غير مدلس مع إمكان اللقاء. طيب، ومذهب مسلم هنا أهون المذاهب، يعني أظهرها وأجلاها إذا أردت أن تحرره، لأن مقدمته هو بيتكلم عن المسألة دي أصلا يعني. أما البخاري فلا، البخاري ده صنيع واستقراء لكتابه ودعاوى العلماء، يقول يقصد هذا مذهب بخاري، يقصد كذا، يقصد كذا إلى آخره. أنا يعني في استبعاد كبير لكون الإمام مسلم يشنع على البخاري في مقدمته، هذه يعني أكاد أستبعدها كويس. ومن الممكن أن يوجه، يعني يعمل حال البحث على توجيه كلام الإمام مسلم، إما أن يوجه كلام الإمام مسلم على أنه يقصد اشتراط هذا في أصل الصحيح، يعني يقول ويشنع على من يشترط هذا في أصل الصحة، وهو لابد أن يكون ثم لقاء في حديث من الأحاديث، ده شرط لقبول مروياته أصلا وإنه صحيح، وإن يكون صنيع الإمام البخاري في صحيحه، ده شرطه في صحيح حتى يضمن أعلى مراتب الاتصال كويس. ده توجيه. التوجيه الثاني وهو أضعف طبعا وقد يكون بعيد، إن هو يقصد أن من اشترط هذا في المروي نفسه، يعني حديث أنه لابد أن يكون تلقاه سماعا أو في بعض الطرق ونحو ذلك، وهذا أبعد في الايه في الفهم، لانه شاق جدا وكاد يكون غير متصور اصلا يعني. تمام. يبقى هنا يقول ايه، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبه، هنا دي مذاهب اخرى. المذهب الثاني اللي انت لا عنعنه من غير مدلس، لكن لابد ان يكون هذا الراوي ها احتمال اللقي بس، لا ده لابد أن يكون طويل الصحبة لشيخه هذا الذي عنه، وهذا مذهب يكاد يكون غير معتبر عنده. قال خلاف منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم ادعى الإجماع إلى آخر ما إلى آخر ما قال. هذا المذهب الأول بالنسبة لمذهب مسلم ومن صار عليه، ويكاد يكون اتفاق زي ما قلت لك، اللي ده هو مذهب الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوجيه الكلام البخاري. تعال نشوف هنا بقى النسبة الثانية، اللي هي نسبة القول للبخاري وابن المديني وغيره من العلماء، ومنهم
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ومن شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين من أئمة هذا العلم. قيل: إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة، بل التزمه في جامعه، وابن المديني يشترطه فيها، ونص على ذلك الشافعي في الرسالة.
طيب، هنا دي مسألة هامة. وقيل: إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الإيه؟ الصح، بل التزم في صحيح، وابن المديني يشترط فيها. هنا ممكن بقى نقول خلاص، يبقى مسلم حال تشنيعه شنع على مين؟ على علي بن المديني، ومن يشترطون هذا فين؟ في الصحة. أما بالنسبة لشرطه في الصحيح فلا إشكال، فالبخاري يعني طلب أصح الصحيح، سواء كان في الشرط الأول اللي هو اتصال، أو الشرط الثاني عدالة جميع الرواة أو ضبط جميع الرواة. فالإمام البخاري انتقى أعلى هذه المراتب، زي ما قلت لك هو لما أتى إلى أصحاب الإمام انتقى من الطبقة الإيه؟ من الطبقة الأولى. طب هو ده شرط في الصحيح؟ ليس بشرط في الصحيح أن تنتقي من أصحاب الطبقة الأولى، مفهوم؟ يبقى البخاري مقصده في هذا الصحيح لانتقاء أصح الإيه؟ أصح الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من شرط طول الصحبة بينهما ولم يكتفي بثبوت اللقاء وهو أبو المظفر السمعاني، ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه وهو أبو عمرو الداني، واشترط أبو الحسن القابسي أن يدركه إدراكا بينا حكاه بنص صلاح. قال العراقي: وهذا داخل فيما تقدم من الشروط، فلذلك أسقطه المصنف. قال شيخ الإسلام: من حكم بالانقطاع مطلقا شددا، وليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه، وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنعن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد، لأن المسألة مفروضة في غير المدلس، ومن عنعن ما لم يسمعه فهو مدلس. قال: وقد وجدت في بعض الأخبار ورود
وقال ده كلام الحافظ ابن حجر.
قال ابن حجر: قال: وقد وجدت في بعض الأخبار ورود عن فيما لا يمكن سماعه من الشيخ، وإن كان الراوي سمع منه الكثير، كما رواه أبو إسحاق السبيعان عبد الله بن خباب بن الأرت أنه خرج عليه الحرورية فقتلوا حتى جرى دمه في النهر، فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن خباب كما هو ظاهر العبارة، لأنه هو المقتول. قلت: السماع إنما يكون معتبرا في القول، وأما الفعل فالمعتبر فيه المشاهدة، وهذا واضح. وكثر فيها، قال النووي رحمه الله: وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم: مثلا قرأت على فلان عن فلان، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة. قال: الصوت ذلك لا يخرجه عن الاتصال.
لا إشكالية، يعني أصبح عند المتأخرين تعبير بالعنعنة عن إيه؟ عن الإجازة.
قال الإمام النووي رحمه الله: الثاني إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، أو قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك، فقال أحمد بن حنبل وجماعة: لا تلتحق أن وشبهها بعن، بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع. وقال الجمهور أنك عن ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم. قال السيوطي رحمه الله: الثاني إذا قال الراوي كمالك مثلا حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، أو قال الزهري قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو قال كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك. فقال أحمد بن حنبل وجماعة منهم فيما حكاه ابن عبد البر عن البرديجي: لا تلتحق أن وشبهها بعن في الاتصال، بل يكون منقاطعا حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. وقال الجمهور فيما حكاه عنهم ابن عبد البر منهم مالك وأن كعن في الاتصال، ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم من اللقاء والبراءة من التدليس. قال ابن عبد البر: ولا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. قال: ولا معنى لاشتراط تبين السماع لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء أتى فيه بعن أو بأن أو بقال أو بسمعت، فكله متصل. قال العراقي: ولقال أن يفرق بأن للصحابي مزية حيث يعمل بإرسال بخلاف غيره. قال ابن صلاح: ووجدت مثل ما حكي عن البرديجي للحافظ يعقوب بن شيبة في مسنده، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد عليه السلام، وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رواح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعله مرسلا من حيث كونه. قال أن عمارا فعل ولم يقل عن عمار انتهى. قال العراقي: ولم يقع على مقصود يعقوب، وبيان ذلك أن ما فعله يعقوب هو صواب من العمل، وهو الذي عليه عمل الناس، ولم يجعله مرسلا من حيث لفظ أن بل من حيث أنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال أن عمار قال مررت لما جعله مرسلا، فلما أتى بلفظ أن عمار مر كان محمد هو الحاكي لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان نقله لذلك مرسلا. قال: والقاعدة
تنبه هنا بين الصورتين، الصورة الثانية هذا إرسال، لأن يقول مر عمار بالنبي، فابن الحنفية لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له أن يحكي شيئا حدث، فكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عمار مر من أي من أمامه، هذا إرسال، ظاهره الإرسال. هنا مش قضية بقى أن ونحوها، يعني هنا مش مبحث أن وعن، وإنما مبحث أن هذه الرواية ظاهرها أصلا الإرسال. قال: والقاعدة
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال والقاعدة أن الراوي إذا روى حديثا في قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة فهي محكوم لا بالاتصال وإن لم يعلم أنه شاهدها وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل وكذا إن لم يدرك وقوعها ولكن أسندها له وإلا فمنقطعة. قال وقد حكى اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن المواق. قال وما حكى ابن الصلاح قبل عن أحمد بن حنبل من أن عن وأن ليس سواء منزل أيضا على هذه القاعدة فإن الخطيب رواه في الكفاية بسند إلى أبي داود قال سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عروة إن عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء قال كيف هذا سواء ليس هذا بسواء فإنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يثني ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة فكانت مرسلة وأما اللفظ الثاني فأسند ذلك إلى بالعنعنة فكانت متصلة انتهى.
هنا النظر برضو مش عن وأن يعني الكلام برضو في غير محله لو نظرت كلام أحمد إن رجلا قال عروة إن عائشة قالت يا رسول الله طيب الثاني عن عروة عن عائشة أو معذرة سمعت أحمد يقول قيل له إن رجل قال عروة إن عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء قال كيف هذا سواء ليس هذا بسواء ليه؟ لأن الأول بيحكي ما دار بين عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم والثاني يقول عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم طب إزاي يكون الأول كالثاني؟ هنا المبحث عن وأن ولا مبحث رواية؟ مبحث رواية وليست عن فلما تأتي بهذا اللفظ وتقول أحمد بن حنبل يفرق بين العنعنة والأنانة فيقبل العنعنة ويرد الإيه لأن هذا أبعد ما يكون عن الفهم الصحيح لكلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال السيوطي رحمه الله تنبيه كثر استعمال أن أيضا في هذه الأعصار في الإجازة وهذا وما تقدم في عن في المشارقة أما المغاربة فيستعملونها في السماع والإجازة معا وهذان الفرعان حقهما أن يفرد بنوع يسمى المعنعن كما صنع ابن جماعة وغيره. قال النووي رحمه الله الثالث التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعمال الدرقطني صورته أن يحذف من أول إسناد واحد فأكثر وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس أو عطاؤنا وغيره كذا وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا ويقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها بل خص به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى ولم يستعمله فيما سقط وسط إسنادي. قال السيوطي رحمه الله الثالث التعليق الذي يذكره الحميد وغيره من المغاربة في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعمال الدرقطني صورته أن يحذف من أول إسناد واحد فأكثر على التوالي بصيغة الجزم ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه فيجامع في حذف اثنين في الصاعدة ويفارق في حذف واحد وفي اختصاصه بأول السند وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال فيهما واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس أو قال عطاء أو قال عطاء أو غيره كذا وإن لم يذكره أصحاب الأطراف لأن موضوع كتبهم بيان ما في الأسانيد من اختلاف أو غيره وهذا التعليق له حكم صحيح إذا وقع في كتاب التزمت صحته كما تقدم في المسألة الرابعة من نوع الصحيح ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا ويقال عنه
طبعا هنا متى يكون له حكم الصحيح الشرط الأول أن يكون في كتاب اشترط صاحبه الإيه الشرط الثاني
صيغة الجزم
أحسنت أن تكون الصيغة صيغة إيه؟ صيغة جزم أما صيغة التمريض فهذه قضية أخرى وقيد واحد في المسألة وهو أن يكون صحيح إلى من علق عليه وما أبرز من الإسناد هذا ينظر في سواء في الصحيح أو في غيره. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال عنه: ويذكر ويحكى وشبهها، بل خص به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى كذا. قال ابن الصلاح: قال العراقي: قد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به منهم الحافظ أبو الحجاج المذي، حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من ذلك معلما عليه علامة التعليق، بل المصنف نفسه أورد في الرياض حديث عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وقال: ذكره مسلم في صحيح تعليقا فقال: وذكر عن عائشة، ولم يستعمله فيما سقط وسط إسناده، لأن له اسما يخصه من الانقطاع والإرسال والإعضال. أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك، فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس، كما جزم به ابن الصلاح. قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسما من التعليق ثانية، وأضاف لي قول البخاري وقال لي فلان وزادنا فلان، فوسم كل ذلك بالتعليق.
وطبعا هذا ليس بتعليق، لما يقول إمام البخاري قال فلان من شيوخه، الأصل أنه ليس بتعليق، الأصل أنه يعني من مسموعاته. لكن لماذا عبر الإمام البخاري بهذا؟ الحافظ بن حجر يذهب إلى أنه أخذه مذكرة وليس في مجالس السمع، ده خده استقراء ابن حجر من صنع الإمام البخاري. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال العراقي: ما جزم به ابن الصلاح هنا هو الصواب، وقد خالف ذلك في نوع الصحيح، فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري قال عفان كذا وقال القعنبي كذا، وهما من شيوخ البخاري، والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي، أن لذلك حكم العنعنة. قال ابن الصلاح هنا: وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، وهو أعرف بالبخاري، كل ما قال البخاري قال لي فلان أو قال لنا فهو عرض ومناولة. وقال غير المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب من أن قال ليست كعن، فإن الاصطلاح فيها مختلف، فبعضهم يستعمل في السماع لا يستعمل في السماع دائما كحجاج بن موسى المصري الأعور، وبعضهم بالعكس لا يستعمل إلا فيما لم يسمع دائما، وبعضهم تارة كذا وتارة كذا كالبخاري، فلا يحكم عليها بحكم مضطرد. ومثل قال ذكر استعملها أبو قرة في سننه في السماع، لم يذكر سواه فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب. تنبيه: فرق ابن الصلاح والمصنف أحكام المعلق، فذكر بعضه هنا وهو حقيقته، وبعضه في نوع الصحيح وهو حكمه، وأحسن من صنيعهما صنيع العراقي، حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح، وأحسن من ذلك صنيع ابن جماعة، حيث أفرده بنوع مستقل هنا،
لأنه تكلم طبعا على معلقات الصحيح زي ما مر معنا، وبعدين يتكلم على التعليق في طرف آخر. فلو أن التعليق فعلا جمع في نوع خاص فتكلم فيه على معلقات البخاري ومعلقات مسلم وحقيقة التعليق ونحو ذلك، يكون هذا أجود. المعلقات موجودة في البخاري، موجودة في مسلم، وموجودة في أبي داود، يعني سنن أبي داود صنفت فيه أربع مجلدات، فيه تغليق تعليق سنن أبي داود، هذا موجود، فالمعلقات موجودة ومبسوسة في جل الكتب. الرابع، وهي مسألة هامة جدا، قضية هذه الزيادات، وكلام هنا على الزيادات في الأسانيد، هل هذه الزيادات مقبولة أم مردودة؟ الكلام هيأتي على زيادة الثقة لا إشكال، لكن هنا يتكلم على الإيه؟ على المرسل والموقوف ونحو ذلك، أيهما تقدم؟ لأن دي من الزيادات أم لا؟ ده مبحث، وهو مبحث زيادات الثقات، فزيادات الثقات لا تنحصر في قضية الألفاظ الفقهية فقط أو الألفاظ التي جاءت في المتن، وإنما الزيادات أيضا تأتي في الرفع والوقف والإرسال ونحو ذلك. هذه مباحث هامة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله: الرابع، إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو أو رفعه في وقت، أو أرسله ووقفه في وقت، فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكبر، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه قال الخطيب، وهو قول أكثر المحدثين، وعن بعضهم الحكم للأكثر وبعضهم للأحفظ، وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راوي، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله الحفاظ.
طيب، قبل أن نقرأ كلام السيوطي خلينا ننسب المذاهب. القبول المطلق هذا منسوب للإمام الشافعي، منسوب للشافعي ومنسوب للحاكم، منسوب للخطيب البغدادي، حتى نسب لابن حزم والعراقي، وبخاصة في التبصرة القبول بإطلاق هكذا. ومنهم من قال الحكم لا أرسله، ده يحكي الخطيب وتحكى رواية عن إمامنا، عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قضية الإيه؟ قضية الحكم لمن أرسله أو وقفه، يعني الزيادة مش مقبولة هنا، هيحكم للإيه؟ للإرسال أو الوقف. يعني حديث مرسل وحديث متصل هيحكم للمرسل، حديث مرفوع وحديث موقوف هيحكم للإيه؟ للموقوف هكذا. وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله الحفاظ. شوف جمهور أهل الحديث أنه لا يحكم بحكم عام، بل يكون الأمر تبعا للقرائن. يعني إذا جاء حديث أرسله فلان وآخر وصله، حديث أوقفه فلان على الصحابة وآخر رفعه، فالحكم لمن؟ جمهور أهل الحديث على أن الأمر لا يحكم له بحكم عام، المرسل مقبول على طول أو المرفوع مقبول، هذا ليس بصحيح عندهم، وإنما هو تبع للقرائن، فربما زاد الثقة زيادة مقبولة، وربما كانت هذه وهذا الإرسال الذي وقع يعلون به الموصولات، أو هذا الموقوف الذي روي يعلون به المرفوعات، وربما قبلوا لا إشكال، ويقال يصح الوجهين، وكلام ده وارد عن المتقدمين والأمثلة عليه كثيرة لا إشكال في هذا. فلما نأتي بمثال من أمثلة المتقدمين في علة الدارقطني أو العلة الكبير للبخاري وغيره، وينص إمام ويقول هذه الزيادة مقبولة، فالزيادة من الثقة مقبولة هكذا، ما ينفعش تأتي بهذا النص تنتشه كده وتروح جايب وتقول الزيادات مقبولة وهذا صنع البخاري وصنع مسلم. لا اصبر، ما احنا عندنا أمثلة أخرى تدل على أنهم لا يقبلون هذه الزيادات. خلاص يبقى أنا أجيب الأمثلة الأخرى وأقولك لا يقبلون الزيادات، فالحكم عندهم دائر بين بين القرائن. فزي ما قلت لك أصحاب الإمام يكونوا بالثلاث والأربع والخمس، فإذا أسند أو أرسل أصحاب الطبقة الأولى ثم جاء أصحاب الطبقة الرابعة فوصلوه عن الإمام، هنا هتقول إيه؟ هتقول هذا الخبر فيه إعلال صحيح أم لا؟ وإذا كان أصحاب الطبقة الأولى أو واحد من أصحاب الطبقة الأولى رفعه وأصحاب الطبقة الثانية أو الثالثة أرسلوه عن الإمام وهم أكثر منه، ربما قدمنا صاحب الطبقة الأولى لملازمته للإمام، وده وارد، يعني أصحاب الطبقة الأولى ربما رواه مرة مرسل ومرة موصول، وأصحاب الطبقة الثالثة رواه دائما مرسل، فتقول خلاص الحكم الإرسال. ليه الحكم الإرسال؟ لأن أكثر الناس على على الإرسال، وصاحبنا اللي في الطبقة الأولى رواه مرة كده ومرة كده، وأنا ممكن أقول لك إن الإمام الزهري رواها مرة مرسل ومرة ومرة موصول، فالحكم الموصول عشان صاحبنا ده ممكن نقبل روايته هنا. وفي حالة أخرى أقول لك أقول لك لا إحنا نقدم المرسل، يبقى الأمر لا توجد فيه قاعدة عامة بالقبول أو رد، وإنما هي تبع للقرائن التي تحتف بهذا الحديث الذي معك، وبالنظر إلى أصحاب الإمام، وبالنظر إلى المروي في الباب، وبالنظر إلى هذا المتن هل جاء بحكم جديد وشيء جديد أم لا، إلى آخره من الأشياء التي إن وضعتها نصب عينيك استطعت أن تحكم على هذا الحديث بكونه الإرسال في الصحيح ولا الاتصال، الرفع في الصحيح أم الوقف. ففي بعض الأحيان نقول الموقوف ثابت والمرفوع ثابت وروي على الوجهين، زي حديث مثلا حديث القلتين فيما أذكر لما عرض على ابن معين وقيل له أن سفيان لم يرفع، قال وإن لم يرفعه فقد رفعه فلان وفلان وفلان، إيه الإشكالية هنا؟ قال لك ما فيش إشكال، ما رفعوش غيره من الثقات، أنا أقبل هذا الرفع عنده. وفي بعض الروايات قد نقول هذا الحديث مرفوع، فيأتي حديث مرسل فتقول بس خلاص يبقى صحيح ليه الإرسال، أعيل لهذا المرفوع بالإرسال. ليه؟ لأن المرسل هذا هو الصح هو الذي روي في الباب على وجه صحيح وليس الموقوف. فالمسألة عيدة إلى القرائن. يسير على هذا المنهج شوف عندنا يحيى القطان وابن مهدي وأحمد وابن المديني وابن معين والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم من العلماء حتى تأتي إلى الحافظ ابن حجر يضع كثير من هذه القرائن ويضع كثير من هذه الأشياء ويقول لا يحكم لها بحكم إيه؟ بحكم المضطرد في كل شيء نقول مقبول أو مردود. كويس؟ أيضا أصله الحافظ ابن حجر في نزهته. نأتي بقى لقراءة الكلام ده. ها؟
أحسن الله إليكم. قال السيوطي رحمه الله: الرابع إذا روى بعض الثقات الضبط أن الحديث مرسلا وبعضهم متصلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله ووقفه في وقت آخر. فصحيح عند الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله في الحفظ والإتقان أو أكبر منه، لأن ذلك أي رفع الوصل زيادة ثقة وهي مقبولة على ما سيأتي. وقد سئل البخاري عن حديث لا نكح إلا بولي وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فروى شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن موسى متصلا. فحكم البخاري لمن وصل وقال الزيادة من الثقة مقبولة، هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان. وقيل لا يحكم لا
طيب استنى، ده مثال برضو تطبيقي لنا يعني نبهنا عليه الآن، اللي هو بيقول إيه؟ بيقول سواء كان مخالفا له مثله في الحفظ أو غيره. يشوف الكلام ظاهر جدا يعني مش محتاج تفصيل، بيقول لك طالما صاحبنا ده مقبول الرواية هيزيد زيادة هنقبلها سواء خولف من مثله أو من أقل منه أو من أكبر منه، هي مقبولة. إيه التعليل؟ التعليل اللي احنا بنقبل الغرائب، الحديث الغريبة، الحديث الفرض بنقبله، فكذلك نقبل الايه؟ الزيادة من هذا الراوي. لكن بهذا النظر وبهذا الذي حرره هنا لا يوجد شيء اسمه شاذ. بهذا النظر لا يوجد شيء اسمه شاذ. ليه؟ لأن الشاذ مخالفة الثقة للثقات. هنا قال لك زيادة، طيب الزيادة دي ما صورته أطلق؟ قال لك زيادة. أي زيادة؟ طب ما هو الشاذ ده زيادة. يبقى هنا عشان كده بقول لك المتأخرين من الفقهاء ونحوهم عندهم مع الشاذ إشكالية، إن كثير من الأحكام يقبلونها وكثير من الأحاديث الشاذة يقبلونها بهذه الإيه؟ بهذه الدعاوى إذا كلام غير صحيح. ثم يأتي لما ذكرت لك اللي هو المثال المقتطع من صنيع العلماء ويوضع هنا ويقال هذا مثال على ما ايه؟ على ما قلناه، وليس هذا بصنيع الإمام البخاري، لأن ما ينفعش ان انت تأتي بترجيح معين، مرة رجح ليه الموصول فتأتي كمثال، طب انا ممكن برضو مرة رجح ليه المرسل وآتي بمثال بمثل هذه الصور. فده طبعا أظن أنتم متفاهمين الأمر. حافظ ابن حجر يقول في النزهة إيه؟ موجود عندكم في الحاشية: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا تأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. صحيح ولا ده ما يمشيش مع الحديث. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدينة وبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم النسائي الدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق القبول الزيادة أو إطلاق رد الزيادة. ضيف دي كمان، يعني إطلاق القبول أو إطلاق الإيه؟ الرد. فالأمر عائد في هذا الباب إلى الإيه؟ إلى القرائن ليس إلا. تنبهوا إلى هذا. وزي ما قلت لك القرائن تكون في المروي وتكون في الراوي، قرائن تكون في المروي وتكون في الراوي، المروي نفسه يكون في قرائن يجعلنا أقبلها والراوي نفسه في قرائن تجعلنا أقبلها أو أردها وهكذا. كويس. وقيل لم يحكم البخاري بذلك لمجرد الزيادة. تنبه بقى أكمل كلام
الشيخ. قال رحمه الله: وقيل لم يحكم البخاري بذلك لمجرد الزيادة، بل لأن حذاق المحدثين نظرا آخر وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مضطرد. وإنما حكم البخاري لهذا الحديث بالوصل لأن الذي وصله عن أبي إسحاق سبعة منهم إسرائيل حفيده، وهو أثبت الناس في حديثه لكثرة ممارسته له، ولأن شعبة وسفيان سمعاه منه في مجلس واحد بدليل رواية الطيالسي في مسنده قال حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يقول لأبي إسحاق أحدثك أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فرجع كأنهما واحد، فإن شعبة إنما روى بالسماع على أبي إسحاق بقراءة سفيان. وحكم الترمذي في جميع بأن رواية الذين وصلوه أصح، قال لأن سمعوا منه في أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان سمعاه في مجلس واحد، وأيضا سفيان لم يقل له ولم يحدثك به أبو بردة إلا مرسلا، وكأن سفيان قال له أسمعت الحديث منه، فقصده إنما هو السؤال عن سماعه له لا عن كيفية روايته له.
هذا تنبيه هام، يعني الإمام السيوطي تنبه لهذا، تنبه لمثل هذا، يعني هو وقد سئل البخاري أتى ببرهان ثم قال إيه وقيل لم يحكم إلى آخره، أو لم يحكم البخاري لذلك مجرد ليه عشان القرائن، وهذا هو الصحيح أن البخاري إنما حكم بالوصل لقرائن وأدلة وليس للوصل بذاته، أن الوصل دائما مقبول أو نحو ذلك. لكن زي ما قلت لك السيوطي يريد أن يعلل لمن للماتن أولا، ويأتي بأمثلة وده فعلا تعليلاتهم، يعني فعلا يأتوا بمثل هذه الأمثلة اللي هي المقتطعة كده من سياقة وتروح محطوطة كمثال لما يحرره كويس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه، قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين، وعن بعضهم الحكم للأكثر، وعن بعضهم الحكم للأحفظ. وعلى هذا القول لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه ومسنده من الحديث غير الذي أرسله، وقيل يقدح فيما وصل فيه وصله ما أرسله أو رفعه ما وقفه الحفاظ. وصح الأصوليون في تعرض ذلك من واحد في أوقات أن الحكم لما وقع منه أكثر، فإن كان الوصل أو الرفع أكثر قدم أو ضدهما فكذلك. قلت بقي عليهم ما إذا استويا بأن وقع كل منهما في وقت فقط أو في وقتين فقط فائدة. قال الماوردي لا تعارض بين ما ورد مرفوعا مرة وموقوفا على الصحابي أخرى، لأنه قد يكون قد رواه وأفتى به.
طيب الفقرة الأخيرة هذه تحصيل حاصل قد لا تجدها في الكتب أصلا، يعني وصحح الأصولين في تعارض ذلك من واحد في أوقات أن أي أوقات، يعني دلوقتي الإمام روى هذا الحديث موقوف ورواه مرة ثانية مرفوع، طيب ما هي المسألة وردة في هذه الصورة، أو أنت يعني هو متصور اللي هو هيرويه في مرة واحدة موقوف ومرفوع، هذا غير متصور. والأخير استثنى قضية المرفوع والموقوف، قال لك خلاص هنا ما فيش تعارض أصلا لأن الموقوف ده فتواه والأول روايته، لكن ليس الأمر بهذا عند المحدثين، لا، لأن دي من باب الأخطاء، قد يأتي الراوي إلى كلمات للصحابي فيرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كده ما فيش علة، يعني على ما قاله الماوردي هنا لا توجد العلل، هيغلق باب كبير من باب الإعلان. وإن كثير من أحكام المحدثين الأول إنما يقول هذا الحديث صواب في الوقف، يعني ده كلام أبو هريرة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبهوا لتقعيدات المتأخرين قد تخالف حقيقة المنهج الأول عند المحدثين. نبدأ في التدليس، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله أنه الثاني عشر التدليس، وهو قسمان، الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان أو ونحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. قال السيوطي رحمه الله أنه قال النوع الثاني عشر التدليس وهو قسمان بل ثلاثة أو أكثر كما سيأتي، الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره زاد بن الصلاح أو لقيه ما لم يسمعه بل سمعه من رجل عنه مهما سماعه حيث أورده بلفظ يهم الاتصال ولا يقتضي قائلا قال فلان أو عن فلان أو ونحوه كأن فلان، فإن لم يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليسا على المشهور. وقال قوم إنه تدليس، فحدوا بأن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمع منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع. قال ابن عبد البر وعلى هذا فما سالم أحد من التدليس لا مالك ولا غيره. وقال الحافظ أبو بكر البزار وأبو الحسن بن القطان هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. قال والفرق بينه وبين الإرسال أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. قال العراقي والقول الأول هو المشهور. وقيده شيخ الإسلام بقسم اللقي وجعل قسم المعاصرة إرسالا خفيا، ومثل قال وعن وأن ما لو أسقط أداة الرواية وسمى الشيخ فقط فيقول فلان.
طيب الآن انتظر. يقول التدليس وجعله على قسمين، وطبعا التدليس فعلا على قسمين أساسيين، لكن كل قسم قد يندرج تحته أنواع. فتدليس الإسناد الذي ذكرها هنا تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه مهما سماع، هذا يندرج فيه أيضا من أنواع تدليس الإسناد تدليس العطف وتدليس التسوية ونحو ذلك من هذه الأنواع، فلا إشكال في هذه الأول. الأمر الثاني، هنا ضبط الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى التدليس بأنه بأن يروي عمن عاصره، هذه الأولى، ما لم يسمعه منه مهما. هذه ثلاثة أشياء لو تنبهت. الأمر الأول أن يكون هذا الراوي عاصر الشيخ، كويس كده، عاصره، يقول بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، يبقى هو شيخه، يبقى عاصره والتقى به، هو شيخه وروى عنه. يقول إيه ما لم، طبعا يروى عنه الأحاديث التي لم يسمعها منه إنما سمعها بواسطة. الشيء الثالث مهما الإيهام. هذه ثلاثة أشياء. طيب حقيقة توقفنا على كلام للمتقدمين لا يعتبرون قضية المعاصرة، تنبه، قضية الإيه، أو معذرة، قضية السماع، قضية اللقي والسماع من هذا الايه، من هذا الشيخ. فقد يكون ثم انقطاع وعدم لقي، لكن لما وقع الايهام وصف بانه تدليس. ولهذا ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى ينص على تدليس النوع الذي سماه الحافظ بعد ذلك ارسالا خفيا، ان يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه مهما للسماع، أن يروي عمن لم يعاصره ولا عصره، عصره ما لم يلقه. إذا لم يلقه فهذا إرسال خفي عند مين؟ عند ابن حجر. وإذا لقيه فهذا تدليس عند عند كل العلماء. ابن حبان يطلق على من روى عمن لم يلقه أصلا طالما في إيهام، لأن ده معنى التدليس ولا لا؟ التدليس لابد فيه من إيهام، فإذا وقع الإيهام قالوا هذا تدليس، وإن لم يقع الإيهام وصفوه بماذا؟ وصفوه بالإرسال والتدليس لا إشكال، لكن قد يوصف هذا بإيه؟ بأنه مرسل. لكن حال وقوع الإيهام، تنبه، حال وقوع الإيهام سمي هذا إيه؟ سمي هذا تدليسا، تنبهوا لمثل هذا. فهنا يقول بأن يروي عمن عصره ما لم يسمعه منه مهما سماعه، ثم يقول إيه؟ وقال قوم في قضية فإن لم يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليسا على المشهور. وقال قوم إنه تدليس، بعض الناس يطلق على هذا بأن لم يكن عاصره، لكن يطلقون عليه تدليس شريطة إيه؟ شريطة الإيهام، أن يلبس على الناس ويوهم عليك أنه سمع من إيه؟ سمع من هذا الشيء. قال إنه تدليس، فحدوه بأنه يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع. مش وبس، لابد أن يكون ثم إيهام في هذه الرواية. قال ابن عبد البر على هذا فما سلم أحد من التدليس لا مالك ولا غيره. لا، هنا الكلام في المدلس مش الكلام في غيره، لأن كده كلام ابن عبد البر ظاهره إدخال الإرسال فين؟ في التدليس، والتدليس يختص بالمدلسين الذين يوهم بعضهم على إيه؟ يوهم بعضهم بالسماع. أما الإرسال فقضية أخرى. قال الحافظ أبو بكر البزار: هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه، لا إشكال. قالوا: الفرق بينه وبين الإرسال أن إرسال روايته عمن لم يسمع منه أصلا، بل لكن الحافظ ابن حجر قال: وجعل قسم المعاصرة إرسالا خفيا. يبقى في معاصرة وعدم لقاء إرسال إيه؟ إرسال خفي عند الحافظ ابن حجر. في معاصرة ولقاء وإيهام ما لم يسمعه بأنه سمعه، هذا تدليس بالاتفاق لا خلاف بين العلماء. ومثل قال وعن وأن: ما لو أسقط أداة الرواية وسمى الشيخ فقد يقول فيقول فلان، ده اللي احنا بنسميه تدليس الايه مندرج إليه السكوت، صح ولا تدريس السكوت اللي هو يسكت عن أداة الايه عن الأداة التي يروي بها عن شيخي، مش قلتلك تدريس الإسناد يندرج فيه العطف والتسوية والسكوت، لا إشكال في هذا لأنه بينفي هذه الايه هذه الصيغة. قال علي بن خشرم
حسن الله عليكم، قال علي بن خشرم: كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، فقيل له: ما حدثكم الزهري؟ فقيل له: حدثكم الزهري، فسكت. ثم قال الزهري: فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، لكن سمى شيخ الإسلام هذا تدليس القطع. قال: وربما
أو تدليس القطع، ماشي لا إشكال برضو عشان ما يبقاش هو تدليس الخطأ أصلا، ليس تدليس الايه السكوت، معذرة، لأن تدليس السكوت يقول حدثنا ها ثم يسكت ثم يقول الزهري عن فلان. أما القطع فهو يقطع أصلا أداة الايه أداة التحديث، تنبه هذا ايه يصحح.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره، أي شيخ شيخه أو أعلى منه، لكونه ضعيفا وشيخه ثقة، أو صغيرا وأتى فيه بلفظ محتمل عن الثقة الثاني تحسينا للحديث، وهذا من زوائد المصنف على ابن الصلاح.
هذا تنبيه، هذا من زوائد الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تنبه.
وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية، سماه بذلك ابن القطان، وهو شر أقسامه، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية، قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه غرور شديد، وممن اشترى بفعل ذلك بقية بن الوليد.
يبقى هذه صورته صورة تدليس الايه يسمى تدليس التسوية، تدليس وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره، اللي هي حدى على حافظ ابن حجر إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الايه من الآخر، فاشترط الحافظ الضعف في هذا الذي سقط، واشترط أن يكون الشيخ وشيخ شيخه سمع بعضهما من البعض حتى يكون الانقطاع ظاهر، فيسوي الإسناد بهذه الايه بهذه الصور. قال ابن أبي حاتم:
قال ابن أبي حاتم: في العلي سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمد إسلام المرء حتى تعرفه عقدة رأيه، فقال أبي: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر وعبيد الله كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكنه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق لا يهتدى له. قال: وكان بقية من أفعال الناس لهذا. وممن عرف بها أيضا الوليد بن مسلم. قال أبو مسر: كان يحدث بأحاديث الأوزعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. وقال صالح جزرة: سمعت الهيثم بن خرجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الزهري. قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزعي عن نافع، وعن الأوزعي عن الزهري، وعن الأوزعي عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزعي وبين نافع عبد الله بن عمرو الأسلمي، وبينه وبين الزهري أبا الهيثم قرة، فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزعي أن يروي عن مثل هؤلاء. قلت: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزعي، يعني الثقة ضعف الأوزعي، فلم يلتفت إلى قولي. قال الخطيب: وكان الأعمش وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا. قال العلي: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها.
لكن طبعا قضية الأعمش والثوري يفعلان هذا بإطلاق، هذا كلام برضو فيه نظر من الخطيب.
أحسن الله إليكم. قال العراقي وهو قادح في من تعمد فعله. وقال شيخ الإسلام لا شك أنه جرح، وإن وصف به الثوري والأعمش فالاعتذار أنهما لا يفعلان إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيرهما. قال ثم ابن القطاني.
فطبعا الوليد بن مسلم يرى جوازه، عشان كده لم يضعفوا لهذا السبب، هو يرى جوازه أنه ينزل أوزاعي ونحو ذلك، مع العلم أن الوليد بن مسلم قيل أنه لا يسوي إلا عن أوزاعي، لا يسوي إلا يعني. فدلوقتي لو لقيت روايات للوليد بن مسلم عن غير الأوزاعي لا تعامله معاملة ما إذا روى عن الأوزاعي، وكذلك إذا روى عن الأوزاعي تقول صرح مع الأوزاعي ولا ما صرحش، مش قضية تصريحهم الأوزاعي أو لا، مش هنا القضية، القضية في من بعد الأوزاعي. شايف؟ يبقى التعامل مع المدلسين لابد أن يكون بهذا الصور. أولا تراعي روايات الوليد بن مسلم عن الأوزاع، مش في قضية رواياته هو عن الأوزاع بصيغة العن أو لا، مش دي القضية. القضية إن ما بعد الأوزاعي هو الإشكال، عشان كده بعض الناس يقول لك ايه الأوزاعي عن او الوليد بن مسلم على الأوزاعي عن فلان الى اخره، يقول هذا الحديث فيه علل. العله الاولى ان الأوزاعي الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح من شيخه، والعله الثانيه انه يسوي، فكذا هذا عد بلا قيمه، هذه الاشياء عد بلا قيمه. فالاشكاليه الكبرى الاولى في روايه الوليد عن الايه عن الأوزاعي انه يسوي في هذه الروايه. أما غير الوليد فقد يمشى الإسناد لقرائن، برضو خلي بالك يعني القضية مش على إطلاقها، لبعض القرائن قد يمشى ولا ينظر فيه أنه سوى، وإنما ينظر إيه تدليسه هو عن إيه عن شيخه. مفهوم يا إخواني؟
أحسن الله إليكم. نعم. قال ثم ابن القطان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس، فيقول سواه فلان وهذه تسوية، والقدماء يسمونه تجويدا فيقولون جوده فلان، أي ذكر من فيه من الأجواد وحذف غيرهم. قال والتحق أنه يقال متى قيل تدليس التسوية فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بين فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد، قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث. وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتاج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك، فإنه لم يقع في التدليس أصلا. ووقع في هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس، وثور لم يلقه، وإنما روى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده. وعلى هذا يفارق المنقطع بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا، فهو منقطع خاص. ثم زاد شيخ الإسلام تدليس العطف ومثله بما فعله هشيم فيما نقل عن الحاكم والخطيب أن أصحابه قالوا له نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس، فقال خذوا ثم أملأ عليهم مجلسا يقول في كل حديث منه حدثنا فلان وفلان، ثم يسوق السند والمتن، فلما فرغ قال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى، كل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه منه. قال شيخ الإسلام وهذه الأقسام كلها يشملها تدليس الإسناد، فاللائق بما فعله ابن الصلاح من تقسيم قسمين فقط. قلت ومن أقسامها أيضا ما ذكره محمد بن سعد عن أبي حفص بن عمر بن علي المقدمي أنه المقدمي،
هذا الذي يسمى تدليس السكوت. يبقى الأليق اللي هما قسمين فعلا لا إشكال، لأن الإسناد يندرج فيه العطف والقطع والسكوت كما سوف يأتي، هذا هو تدليس السكوت اللي بيعمله عمر بن علي المقدم.
أحسن الله إليكم. أنه كان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش. وقال أحمد بن حنبل كان يقول حجاج سمعته يعني حديثا آخر. وقال جماعة كان أبو إسحاق يقول ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، فقوله عبد الرحمن تدليس يهم أنه سمعه منه. وقسم
على النقاش، يعني هذا الحديث في البخاري طبعا، وإحنا أظن في البخاري اتكلمنا عليه. قسمه الحاكم إلى ستة أقسام. الأول
أحسن الله لكم. قال وقسمه الحاكم إلى ستة أقسام. الأول قوم لم يميزوا بين ما سمعوه وما لم يسمعوه. الثاني قوم يدلسون فإذا وقع لهم من ينقر عنهم ويلح في سماعاتهم ذكروا له ومثله ومثاله بما حكى ابن خشر من عن ابن عيينة. الثالث قوم دلسوا عن مجهولين لا يدرى منهم ومثله بما روي عن ابن المديني. قال حدثني حسين الأشقر قال حدثنا شعيب بن عبد الله عن أبي عبد الله عن نوف قال بت عند علي فذكر كلاما قال ابن المديني. فقلت لحسين ممن سمعت هذا؟ قال حدثني شعيب بن عبد الله عن نوف. فقلت لشعيب من حدثك بهذا؟ فقال أبو عبد الله الجصاص. فقلت عمن؟ قال عن حماد القصار. فلقيت حمادا فقلت له من حدثك بهذا؟ قال بلغني عن فرقد السبخي عن نوف. فإذا هو قد دلس عن ثلاثة، وأبو عبد الله مجهول، وحمد لا يدرى من هو، وبلغه عن فرقد، وفرقد لم يدرك نوفا.
الرابع كل هذه علل بسبب إيه؟ يعني يكون سبب في التدليس. يبقى دلوقتي تقسيمات الحاكم هذه هامة، والتقسيم هنا بالنسبة لمن يدلس عنه. قوم لم يميزوا بين ما سمعوا وما لم يسمعوا فروا بالعنعنة. الثاني يدلس، فإذا وقع لهم قيل له من الذي رويت عنه أو سمعت عن فلان، يقول لما أسمع عنه إنما سمعت عن فلان ويصرح، لا إشكال، يبقى ده عنده الحديث متصل. أصل قضية إن الحديث عندك أصلا غير متصل هذه إشكالية أكبر من التدليس. تنبه، يعني لو أنك سمعت الحديث من رجل مجهول لا تدري من هو، أو سمعته في من كلمات بعض الناس، أو قرأته في كتاب من كتب المتقدمين عندهم يعني، ثم تقول عن فلان، طب عن فلان من أين أتت هذه الرواية؟ هل سمعتها من شخص ثم هذا الشخص دلسته وترويها عن شيخك، أما أنك أصلا لا تدري من الواسطة فلان ولا تدري عنه أي شيء؟ دي إشكالية كبرى. فالطبقة الأولى لم يميزوا، هم سمعوا لكن لم يميز فدلس وقع في التدليس. النوع الثاني قوم يدلسون، فإذا وقع لهم من هذا خلاص يصرح، عارف من حدثه لكنه يدلسه. الثالث قوم دلسوا عن المجاهيل لا يدرى من هم، مش عارفين أصلا من هو الشيخ الذي دلس عودة كده، بتسوء المسألة كل مرة بتسوء. الرابع قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسون، لا إشكال. شايف؟ يبقى النوع الثالث هذا فيه إشكال. الرابع ده خلاص هو عارف إيه؟ عارف شيخه فروى عنه جملة من الأحاديث ثم جملة أخرى فاتته فروها عنه بواسطة فلم يرد هذه الواسطة فدلسه. الرابع قوم دلسوا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الرابع قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيخ عنهم فيدلسونه. الخامس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم فيقولون قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم سماع.
هنا أصلا لم يلقى الشيخ أصلا، لم يلقاه. قال البلقني:
وهذه الخمسة كلها داخلة تحت تدليس الإسناد. وذكر السادس وهو تدليس الشيوخ الآتي.
نعم.
قال النووي رحمه الله: الثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرفه. قال: القسم الثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرفه. قال شيخ الإسلام: ويدخل أيضا هذا في القسم التسوية بأن يصف شيخ شيخه بذلك.
نعم.
قال النووي رحمه الله: أما الأول فمكروه جدا.
طيب، هينتقل الآن لقضية التدليس، حكم التدليس. والتدليس خلي بالك من العلماء من قال الذي يدلس مجروح ابتداء، كل من دلس فهو مجروح. لماذا؟ تعليله قال: لأنه لا يدلس إلا عن الضعفاء، فهو يعمي على الناس الأحاديث الضعيفة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال: لا، التدليس المدلس هذا ليس بمردود الرواية ولا مجروح، بل هو مقبول. مش التدليس لكن صاحبنا نفسه ليس بمجروح. لماذا؟ قالوا: لأن التدليس ضرب من الإرسال، كما أننا لم نقدح في الذي يرسل لا نقدح في الذي يدلس. والقول الثالث هو التفصيل، هو تفصيل حسن. إذا كان هذا الذي يدلس عن الضعفاء ويعتقد ضعفهم فهو مجروح، وإن كان يدلس عن ضعفاء لكنه يعتقد ثقتهم أو له تبرير، زي ما سمعنا الوليد بن مسلم على الأوزاعي، شوف بيعمل كده ليه، مع أنه عارف ضعفهم ويعتقد ضعفهم لكن له تأويل، فحينها لا يجرح صاحبنا هذا، مع ذم طبعا هذه الفعلة بجملة. التدليس مذموم في الجملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: أما الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء. ثم قال فريق منهم: من عرف به صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماع. والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول يحتج به وشبهها فمقبول يحتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقتادة والسفيانين وغيرهم. وهذا الحكم جار في من دلس مرة، وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بيعا فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. وأما الثاني فكراهته أخف، وسببها توعير طريق معرفته، وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، لكون المغير اسمه ضعيفا أو صغيرا أو متأخر الوفاة أو سمع
كثيرا. هذه ممكن تسميها الأغراض الحاملة على التدليس،
فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح الخطيب وغيره بهذا. قال السيوطي رحمه الله: أما القسم الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وبلغ شعبته في ذمه، فقال: لأن أزني أحب إلي من أن ندلس. وقال: التدليس أخو الكاذب. قال ابن الصلاح: وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. ثم قال فريق منهم: من أهل الحديث والفقهاء من عرف به صار مجروحا مردود الرواية مطلقا وإن بين السماع. وقال جمهور من يقبل المرسل يقبل مطلقا. حكاه الخطيب ونقل المصنف في شرح المهذب الاتفاق على رد ما عنعنه تبعا للبياقي وابن عبد البر، محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل. لكن حكى ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يقبل تدليس ابن عينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما. ورجحه ابن حبان. قال: وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان ابن عينة، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة مقن، ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته. ثم مثل ذلك بمراسيل كبار التابعين فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي.
هذه القاعدة لسفيان ابن عينة فقط. سفيان بن عيينة مدلس مقبول تدليسه، لماذا؟ لأنه لا يدلس إلا عن الثقات.
وسبق إلى ذلك أبو بكر البزار وأبو فتح الأزدي. وعبارة البزار: من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا. وفي الدلائل لأبي بكر الصيرفي: من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعته. فعلى هذا هو قول ثالث مفصل غير التفصيل الآتي. قال المصنف: كابن الصلاح وعزي للأكثرين منهم الشافعي وابن المديني وابن معين وآخرون. والصحيح التفصيل فيما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل. لم يبين فيه السماع فمرسل لا يقبل، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول يحتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقتادة والسفيانين وغيرهم، كعبد الرزاق والوليد بن مسلم، لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام. وهذا الحكم جار كما نص عليه الشافعي في من دلس مرة واحدة، وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع له من جهة أخرى، وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكونها على شرط دون تلك. وفصل بعضهم تفصيلا آخر فقال: إن كان الحامل له على تدليس تغطية الضعيف فجرح، لأن ذلك حرام وغش وإلا فلا.
هو التفصيل اللي احنا ذكرناه في أخريات الباب. ما يعنينا هنا أيضا من الفوائد الحسنة ما كان في الصحيحين وشبههما. طيب، هو أجاب بإجابة عامة ودي الإجابة اللي عند المتأخرين، محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، محمول على هذا. صنفت مصنفات في أعصارنا عن التدليس سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وتتبعت هذه الروايات التي في الصحيح. فلو ضربنا مثال مثلا في أخبار المدلسين، مثلا أبو الزبير محمد بن مسلم التدرس أو الأعمش أو قتادة أو غيره، هتجد أن الإمام مسلم مثلا في صنيعه وتصرفاته مع أبو الزبير تجد أنه ينتقي روايات الليس عن أبو الزبير فقط، لا وغير الليس عن أبي الزبير، لكن أين يضعها؟ أين يضع هذه الأشياء؟ إذا تتبعت هذه الروايات تجدها في المتابعات ونحو ذلك. لا تجد أن أبي الزبير مثلا انفرد بخبر عن جابر في أصل من الأصول وفي باب من الأبواب، قد لا تجد هذا، قد لا تجد هذا المثال. كذلك قل في الأعمش، فالأعمش الإمام البخاري والإمام مسلم أكبر من كونهما لا يدريان تدليس الأعمش، تنبهوا لهذا. لأن احنا هنجد الآتي إذا درست وقد درست، هتجد أن الأعمش أتينا بمروياته في الصحيحين فدرست هذه المرويات فوجدنا جملة كبيرة رواها شعبة عن الأعمش لا إشكال، حفص بن غياث عن الأعمش لا إشكال. طيب الآن نتتبع بقى بقية الروايات، هل صرح بالسماع في غيرها؟ نعم وجدنا كمية كبيرة، لكن هناك كمية أيضا لم يصرح الأعمش فيها في روايات أخرى. احنا كمان هنسلم للروايات اللي انت بتقول هو صرح فيها، لان بعض هذه الروايات قد يكون التصريح فيها خطأ، لكن خلينا نقول خلاص صرح لا اشكال. لكن طيب المرويات التي لم يصرح فيها هتتعامل معها هنا معاملة الامام الايه النووي، ان ايه هذه محمول على التصريح، ونقول الصواب ان تحمل على عدم التدليس، يعني ان يكون صاحب الصحيحين علم ان هذه الاحاديث ليست مما من الأحاديث التي دلسها الأعمش، وليست من الأحاديث التي دلسها قتادة، وليست من الأحاديث التي دلسها كذا. نعم القاعدة العامة أن المدلس إذا عنعن فقد أبان لنا عورته فلا يقبل إلا تصريحا، دي القاعدة العامة، لكن بعض هذه المرويات قد تقبل وبدليل أن القاعدة دي مش معمول بها على إطلاقها اللي احنا بنستثني ولا لا. شعبة ابن استثني إذا روى عن الأعمش، شعبة عن قتادة، حفص بن غياث عن الأعمش، ليس بن سعد عن أبي الزبير ليها إيه؟ يبقى هي مش على إطلاقها. فأيضا أحاديث الأعمش عن شيوخه الذين أكثر عنهم الأصل فيها السماع، الأصل فيها أنه سمعها وليس إيه؟ وليس بتدليس، لأنه لازمه وأكثر عنه، فلما يدلس أصلا يعني، تفهمني؟ الأصل أنه لم يدلس عن هذا الشيخ الذي أكثر عنه. فقضية أن الإمام البخاري والإمام مسلم لا يدريان تدليس الأعمش أو لا يدريان تدليس قتادة هذا غير متصور، لكن في غالب الأمر يعلم أن هذا الحديث من الحديث التي رواه الأعمش بصيغة العنعنة، وهي محمولة على الاتصال والإيه والقبول. هذه إجابة، والإجابة الثانية أنها محمولة على، لكن هنا إجابة إيه ظنية، صحيح ولا لا؟ لو اكتفينا بهذه الإجابة في جملة الأحاديث التي لم نجد تصريحا في روايات أخرى تجد أن هذه إجابة إيه اللي قالها هنا ظنية محمولة، يعني نحسن الظن بالشيخين كويس، لكن نقول هي محمولة جزما على أن هذه الأحاديث من الأحاديث التي لم يدلسها الأعمش ولم يدلسها من فلان وفلان من المدلسين، وهذه الإجابة يعني الأجود في هذا الباب. تعال نشوف القسم الثاني. وأما القسم الثاني
فكرهته، قال رحمه الله وأما القسم الثاني فكرهته أخف من الأول، وسببها توعير طريق معرفته على السمع كقول أبي بكر بن المجاهد أحد أئمة القراء، حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد أبا بكر بن أبي داود السجستاني، وفي تضييع للمروي عنه، والمروي أيضا لأنه قد لا يفطن له فيحكم عليه بالجهالة، ويختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، فإن كان لكون المغير اسمه ضعيفا فيدلسه حتى لا يظهر روايته عن الضعفاء فهو شر هذا القسم، والأصح أنه ليس بجرح. وجزم ابن الصباغ في العدة بأن من فعل هذا لكون شيخه غير ثقة عند الناس فغيره ليقبل خبره يجب أن لا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد في الثقة لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو، وقال أمد إن فعله لضعفه فجرح أو لضعف نسبه أو لضعف نسبه أو لاختلافهم في قبول روايته فلا، وقال ابن السمعاني إن كان بحيث لو سئل عنه لم يبين فجرح وإلا فلا، ومنع بعضهم إطلاق اسم التدليس على هذا. روى البيهقي في المدخل عن محمد بن رافع قال قلت لأبي عامر كان الثوري يدلس، قال لا، قلت أليس إذا دخل كورة يعلم كورة يعلم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل، قال حدثني رجل وإذا عرف الرجل بالاسم كنا وإذا عرف بالكنية سما، قال هذا تزيين ليس بتدليس أو لكوني صغيرا في السن أو متأخرا الوفاة حتى شاركوا.
هنا هذه الحكايات التي تحكى عن أهل الأصول يعني طبعا يعرفها طالب العلم ويحسنها لا إشكال في هذا، لكن إذا نظرت إلى قضية التعويل عليها حال العمل قد لا تجد لهذا أي ثمرة كبيرة، لأن الغرض يا أخواني لو أننا حررنا هذه المسألة تبعا لما قاله المتقدمين يكون أجود، يعني ننظر إلى تصرفات أهل الجرح والتعديل مع المدلسين بهذه الصورة وبهذه الطريقة يكون البحث فيه ثمر أكبر من هذه الحكايات، يعني أهل الأصول لما قال دلوقتي مثلا الآمدي أو ابن الصباغ أو غيره، هو الآن يحرر المسألة، يريد أن يجتهد في المسألة كويس، فيقول إيه الآمدي إن فعله ها إيه إن فعله لضعفه فجرح أو لضعف نسبه أو لاختلاف قبل الوقت فلا، يأتي ابن السمع إن كان بحيث لو سئل عنه لم يضع إلا فلا. هذه المسألة على أي شيء بنيت؟ يعني إزاي بحثت؟ بحثت بالنظر إلى ماذا؟ إذا أردنا أن نخلص إلى نتيجة حسنة في مثل هذه المباحث فعليك بالآتي: أن تذهب إلى المدلسين فتجمعهم وتنظر في صنيع المتقدمين معهم أحمد ويحيى وغير، كيف تعاملوا معه؟ هل ضعفوهم من أجل أنه دلس عن ضعيف؟ هل ضعفوه من أجل التدليس مطلقا؟ هل ضعفوهم لأنهم كذا؟ هنا تخلص إلى نتيجة حسنة، بهذه النتيجة تستطيع أن تتعامل مع مرويات المدلس. لأن دلوقتي لو خدت كلام ابن السمعان، تنبهوا لهذا يا إخوانا والله أهم جدا في المنهجية، لو خدت كلام ابن السمعان قلت إن كان بحيث لو سأو الأميدي إن فعله لضعفه فجرح وإلا فلا، طيب هاخد كلام الأميدي وأطبقه، أروح على مدلس من المدلسين أجد أنه دلس عن شيخ وهذا الشيخ مثلا ضعيف ونحو ذلك، فأطبق كلام الأميدي. طيب تبص طب انت نشوف كلام علماء الجرح والتعديل في إيه، تلاقيهم يوثقوا. طيب أن لي هذا، يعني اللي أنا هاخده أطبقه من الأميدي يغاير ما عليه الإيه المتقدمين من صنيع، طب أي قيمة لهذا الإيه لهذا المبحث كويس. وكذلك حكايات الأقوال، عاوز تحرر المسألة بقى أنت بتبحثها بحث نظر من غير عمل، وقال فلان قول الأول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث، أقوال عدة في المسألة وعند المتقدمين ليس سمى إلا قول إيه إلا قول واحد، حكايات أقوال وليس لها في التطبيق صحيح، ليس لها مكان في التطبيق. ولهذا يعني كلام أهل الأصول كثير جدا في الاصطلاح، لأن الشافعي صنف فين؟ صنف في المصطلح زي ما نقول كده. ولهذا تكلم علماء الأصول عندهم أبواب في علم الاصطلاح أو قريب من علم الاصطلاح، فهذا الحكايات التي يحكونها قد تكون حرر المسألة فيها تحريرا أصوليا وليس تحريرا استقراء حديثي. فالذي نقوله الصواب حال دراسة هذه المسائل يكون عن طريق استقراء والنظر إلى صنيع المتقدمين والخلوص بالنتيجة، وإلا فهي حكايات أقوال، يعني قد لا يكون في التنظير أو في العمل على تطبيق كبير إيه كبير فائدة، كما نسمع الآن في هذه الروايات كويس. أكمل يا شوان. ومنع بعضهم إطلاق اسم التدليس على هذا،
قال رحمه الله: ومنع بعضهم إطلاق اسم التدليس على هذا. أو البيهقي في المدخل عن محمد بن رافع قال: قلت لأبي عمرو كان الثوري يدلس؟ قال: لا. قلت: أليس إذا دخل كورة يعلم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل؟ قال: حدثني رجل إذا عرف الرجل بالإسم كنا، وإذا عرف بالكنية سما. قال: هذا تزيين ليس بتدليس، أو لكوني صغيرا في السن أو متأخر الوفاء حتى شاركوا في من ودونه في الأمر فيه سهل، أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة واحدة إهاما لكثرة الشيوخ، أو تفننا في العبارة فسهل أيضا.
ومن هنا تقول دي اللي الأسباب الحاملة على التدليس هي الآتي:
وقد تسمح الخطيب وغيره من رواة المصنفين بهذا. تنبيه من أقسام التدليس ما هو عكس هذا، وهو إعطاء شخص آخر اسما مشهورا تشبيها ذكره ابن السكي في جمع الجوامع، قال: كقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي حيث يقول ذلك يعني به الحاكم، وكذا إيهام اللقي والرحلة كحدثنا من وراء النهر يوهم أن يوهم
أنه. هذا الذي يسمى تدليس ليه؟ البلدان. هذا يسمى تدليس البلدان.
يوهم أنه
الكلام في تدريب الراوي، خلي بالك على التدليس، غير مرتب الكلام هنا، غير مرتب، يعني إذا قرأ الطالب مبحث التدليس من تدريب الراوي قد لا يخلص يعني بنتيجة حسنة في هذا الباب حقيقة.
أحسن الله إليكم. قال: وكذا إهام لقي والرحلة كحدثنا من وراء النهر يوهم أنه جيحون ويريد نهر عيسى ببغداد أو الجيزة بمصر، وليس ذلك بجرح قطع، لأن ذلك من المعرض لمن الكذب. قاله الآمدي في الأحكام وابن دقيق العيد في الاقتراح فائدة. قال الحاكم: أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا. قال: وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة. قال: وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهل التدليس إلا أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها، ومن دلس من أهلها إنما تبعه في ذلك. وقد أفرد الخطيب كتابا في أسماء المدلسين ثم بن عساكر فائدة. استبدل على أن
السيوطي لأسماء المدلسين، والحافظ ابن حجر طبعا له الكتاب تعريفه أهل التقديس مراتب موصوفين بالتدليس، هو من أنفس هذه الكتب على الإطلاق، واللي نظمه شيخنا الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي. فالكتاب هام جدا لأنه حوى أهل التدليس ورتبهم. قد لا توافق على هذا الترتيب، قارن بين الترتيب اللي في الطبقات وبين الترتيب الذي في النكت تخلص بفائدة، لأنه خالف في وترتيب النكت طبعا أجود من ترتيب الطبقات. كويس، فائدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: استدل على أن تدليس غير حرام بما أخرجه ابن عدي عن البراء قال: لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد. قال ابن عساكر: قوله فينا يعني المسلمين، لأن البراء لم يشهد بدرا.
طبعا يعني قد يمر هذا ليه هذا المثال، نقف عند النوع الشاذ، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.